الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الدرس 73 بعد 500 من كتاب صحيح البخاري، وهو الدرس 13 من كتاب البيوع. قال: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، أي من الأحكام. بيع الطعام، المراد بالطعام عند المتقدمين هو الطعام الموزون، الحبوب، هذا هو في الغالب، ويدخل بعد ذلك غيرها في هذه الأحكام، لكن كان طعامهم هذا: شعير، ذرة، حنطة، تمر، زبيب. لم تكن عندهم المعلبات التي عندنا الآن، حتى البقوليات هذه ربما بعضها جاء من أرض النيل، بعضها جاء من أرض الشام، لأن العرب كان الغالب على حياتهم البداوة إلا في بعض المناطق كاليمن وغيرها. ومع ذلك الحمد لله، دين الإسلام دين شامل. والحكرة، كأنه يريد الاحتكار، وأنه لا يجوز أن يدخل الإنسان في غلاء أسعار الناس ولا في قلة طعامهم. قال: وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم، هل هو ابن راهويه أو غيره؟ قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، كان قوالا بالحق شديدا في السنة، قيل في ترجمته يصلح للخلافة، غير أنه ليس من قريش. عن الزهري أبو بكر محمد بن مسلم، قيل في ترجمته كان من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. عن سالم وهو ابن عبد الله، مذكور في الفقهاء العشرة للمدينة، بل أدخله بعضهم في الفقهاء السبعة. عن أبيه عبد الله بن عمر الصحابي الجليل والعلم النبيل صاحب العلم والعمل، قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. المراد بالمجازفة أنه يدخل إلى السوق فيرى كومة من الطعام فيشتريها، لا يعلم وزنها، وربما لا يعلم جودتها ولا شيء من ذلك، فلا يجوز له أن يبيعها حتى تتحول إليه، بحيث تكال أو توزن وتعرف صفاتها، فعند ذلك له أن يبيع منها. وفيه تغيير المنكر باليد، كانوا يضربون، وفيه أن ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم شرع، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم من البيع والشراء. قال: وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، قال: حدثنا وهيب وهو ابن خالد عن ابن طاووس وهو عبد الله. من يقول من أين طاووس؟ عندك يا إبراهيم أبناوي من اليمن، وأين كان يسكن؟ عبد الكريم مكي بعد أن صار طالب علم، أما قبل ذلك يذكرون أنه كان في خيوان بعد حوث إلى طريق صعدة. بلاد همدان كان مليئة بالرجال الذين يحبون العلم، منهم المدري الحجوري تابعي خرج له النسائي، وهكذا عامر بن شراحيل الهمداني تابعي مشهور، وهكذا مسروق بن الأجدع الخارفي مشهور، أوادعي مسروق. المهم كثير كان العلم في همدان وفي غيرها من البلدان، وأيضا النخع، النخع ما زالت لها قبائل إلى الآن مذكورة في أبين وفي بعضها في البيضة، تجد النخعي ونحو ذلك. فاليمن كانت مليئة بالرجال الذين يرحلون إلى العلم، حتى المهرة مع بعد مسافاتها تجد فلان ابن شماس المهري، عبد الرحمن بن شماس المهري، تتلمذ على عمرو بن العاص، تتلمذ على التابعين، على الصحابة أقصد، وغيره كثير. فاليمن أنجبت بفضل الله عز وجل أئمة هدى مصابيح دجى، فلا يجوز أن تتنقص لأجل فرقة رافضية غاشمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان يمان والحكمة يمانية. دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. ألا ترى أو ألا ترى أن هذه الدعوة مباركة؟ والله أننا نرى آثارها من الزمن النبوي وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ستجد في هذه البلاد من يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى توحيدا وعقيدة وصلاحا وصلاة وفي جميع الشؤون، لا يزال الناس بخير. وهذه الفتن من البلاء، أسأل الله أن يرفعها ويدفعها. عن أبيه وهو طاووس بن كيسان الأبناوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قال: قلت لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجى. قال أبو عبد الله: مرجون مؤخرون. يعني نهى ابن عباس، له مذهب آخر، حتى يستوفيه أي حتى يدفع النقد فيه، وهذا ليس بالمعنى الصواب في هذا الأمر، وإنما المراد حتى يستوفيه أو أن يحوزه إلى رحله ويتملكه ويعرف وزنه وما يتعلق به حتى لا يدخله الغرر. قال: وبالسند المتصل حدثني أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا شعبة بن الحجاج قال: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه حتى يقبضه. هذا هو الشاهد، أنه يحوزه كما تقدم. قال: وبالسند المتصل حدثنا علي وهو ابن عبد الله بن المديني قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي قال: كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف فقال: طلحة أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة. يعني طلحة بن عبيد الله الصحابي يقول لهذا الرجل: هات فلوسك، هات دراهمك أو دنانيرك، وإذا جاء الخازن أمره أن يعطيك صرف. ولكن انظر ما قال عمر: قال سفيان: هو الذي حفظناه عن الزهري ليس فيه زيادة. فقال: أخبرني مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا ها وها، الذهب بالفضة ربا إلا يد بيد في مجلس واحد، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد. فالشاهد من هذا الحديث أن عمر بن الخطاب نهى طلحة بن عبيد الله أن يأخذ المال قبل أن يعطي الصرف، لابد أن يكون في مجلس واحد يد بيد. وهذا النوع من الربا يسمى بربا النسيئة، وفي الحديث: إنما الربا في النسيئة. وأما ربا الفضل فهو في الأمور المتشابهة: لا تبيع الذهب بالذهب إلا يد بيد، ولا تشف بعضها على بعض. لكن إذا بعت الذهب بالفضة لا يشترط إلا يد بيد، وأما المفاضلة فبيعوا كيف شئتم. قال: باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، أي النهي عن ذلك. فلا يجوز أن تبيع الطعام قبل أن تقبضه حتى تعلم ما لك وما عليك، ولا يجوز أن تبيع ما ليس عندك. وهذا الذي يصنعه الكثير من الناس الآن، فربما يبيع منك سلعة ليست عنده، وهذا ليس من السلم. السلم سيأتي بابه أن تقول له مثلا أشتي سيارة موديل كذا في يوم كذا، وأعطيه المبلغ كاملا في ذلك اليوم الذي اتفقت معه، فتستفيد أنت بأنك ستملك سيارة بعد 6 أشهر، ويستفيد هو أنه يستخدم المال في تجارته. أما ما ليس عندك، يعني السيارة التي تشتريها بعد 5 أشهر، هذا لا يستقيم، لا يستقيم. أو يعني الحبل الذي سيخرج من مزرعتك بعد الزراعة، هذا لا يستقيم. أو تلقى صياد على الساحل وتقول له يا فلان أنا أشتري منك الصيد الذي سيخرج اليوم، وتشتري، باع ما ليس عنده، فلا يجوز. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه عن عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، أي حتى يقبض. قال لم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك، وكأنه لم يثبت على شرطه، فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض. ووجه الاستدلال منه بطريق الأولى، وحديث النهي عن بيع ما ليس عندك أخرجه أصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام بلفظ قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاع له من السوق، قال لا تبع ما ليس عندك. وأخرجه الترمذي مختصرا ولفظ نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي. قال ابن المنذر وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين، أحدهما أن يقول أبيعك عبدا أو دارا معينة وهي غائبة، فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أولا، أن تتلف أو لا يرضاها. ثانيهما أن يقول هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها، أو على أن يسلمها لك صاحبها انتهى. قال وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي قال حدثنا مالك. من أين هذا مالك يا أخوة؟ من يقول عندك يا محمود؟ من اليمن، إمام دار الهجرة ومفتيها، أصبحي عن نافع وهو أفغاني وقيل بربري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، هو نفس المعنى الأول. قال ابن عباس لا أحسب كل شيء إلا مثله، ولمسلم من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه أحسب كل شيء بمنزلة الطعام، وهذا من تفقه ابن عباس. ومال ابن المنذر إلى اختصاص ذلك بالطعام، واحتج باتفاقهم على أن من اشترى عبدا فاعتقه قبل قبضه أن عتقه جائز، قال في البيع كذلك، وتعقب بالفارق وهو تشوف الشارع إلى العتق. وقول طاووس في الباب قبله قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع، معناه أنه استفهم عن سبب هذا النهي، فأجابه ابن عباس بأنه إذا باعه المشتري قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باعه دراهم بدراهم. وبين ذلك ويبين ذلك ما وقع في رواية سفيان عن ابن طاووس عند مسلم. قال طاووس قلت لابن عباس لما؟ قال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع؟ أي فإذا اشترى طعاما ب100 دينار مثلا ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام، ثم باع الطعام لآخر ب120 دينارا وقبضها والطعام في يد البائع، فكأنه باع 100 دينار ب120 دينارا. وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام. ولذلك قال ابن عباس لا أحسب كل شيء إلا مثله، ويؤيده حديث زيد بن ثابت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. قال القرطبي هذه الأحاديث حجة على عثمان الليثي حيث أجاز بيع كل شيء قبل قبضه، وقد أخذ بظاهرها مالك فحمل الطعام على عمومه، وألحق بالشراء جميع المعاوضات، وألحق الشافعي وابن حبيب وسحنون بالطعام كل ما فيه حق توفية. زاد أبو حنيفة والشافعي فعديها إلى كل مشتري إلا أن أبا حنيفة استثنى العقار وما لا ينقل. احتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمرو قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، خرجه الترمذي. قلت وفي معنى حديث حكيم بن حزام المذكور في صدر الترجمة. وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل: فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول، وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية، وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان الاختصاص للبائع به. وفيه قول أنه يكفي فيه التخلية، هذا هو الصحيح، كل شيء بحسبه. مش معقول أنك تقول الأرض يحوزها إلى رحله، واشترى الأرض ليبني فيها بيتا أو ليبني فيها تجارة. قال رحمه الله: باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك. قد تقدم الحديث عن ابن عمر والكلام يجر بعضه بعضا. قال وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير. انظر كيف يغلط سعد أو سعيد. يحيى بن بكير ما اسم أبيه؟ يحيى بن بكير ما اسم أبيه؟ انظروا ما شاء الله. عندك عبد الرحمن يحيى بن عبد الله بن بكير. قال حدثنا الليث وهو ابن سعد بن الحارث الفهمي عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن الشهاب تقدم قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يأوه إلى رحالهم، وذلك لإزالة الغرر، وقد تقدم. قال ابن قدامة: يجوز بيع الصبر جزافا، لا نعلم فيه خلافا إذا جهل البائع والمشتري قدرها، فإن اشتراها جزافا فببيعها قبل نقلها روايتان عن أحمد، ونقلها قبضها، يعني التخلية، يخلى بينك وبينها، لكن لابد أن تعلم مقاديرها ومكيالها. هل يدخل فيه الآن يا أخوة بيع الدقيق؟ يعني مثلا معلوم أن كيس الدقيق في الغالب وزنه 50 كيلو، أو هذه القطعة المتوسطة وزنها 10 أو وزن 20، مثل هذا الذي يظهر أن الغرر قد ذهب منه، إلا أن يكون ما قد تم فيه بيع وشراء. وأما إذا خلي بينه وبينه فقد اشترى، يذهب إلى الدكان يشتري كيس دقيق، ثم لقي زيد يقول أريد كيس دقيق، قل بعتك، ويدخل يشتري يأخذه، الشيء معروف ومعلوم. وإن عمل بظاهر الحديث حتى يحوزه إلى رحله فلا حرج. قال: باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حي ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. أورد في حديث عائشة في قصة الهجرة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عن الناقة: أخذتها بالثمن. قال المهلب: وجه الاستدلال به أن قوله أخذتها لم يكن أخذا باليد ولا بحيازة شخصها، وإنما كان التزاما منه لابتياعها بالثمن وأخراجها عن مالك عن ملك أبي بكر انتهى. هذا هو الصواب. فلو ماتت في ذلك الوقت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريتها منك، تكون في ملك من؟ تكون في ملك المشتري، قد اشتراها وتركها عند صاحبها الأول. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل أن يحمر أو يصفر. لماذا؟ لأنه قبل الإحمرار والإصفرار إذا أصابته جائحة يتحمله البائع، وبعد الإحمرار والإصفرار إذا أصابته جائحة يتحملها المشتري، على ما أحدكم يأخذ متاع أخيه. فلذلك نهى عن البيع قبل بدو الصلاح، حتى ما يأتي يقول: يا أخي أنا اشتريت منك مزرعة وأخذها السيل أو أتتها جائحة، أعطني حقي. سيقول البائع: لا، أنا قد بعت منك. فإذا ينتظر المشتري حتى إذا بدأ الصلاح اشترى، فإن قدر الله بجائحة يتحمل، وإذا قدر الله بجائحة على صاحب المزرعة قبل أن يبيع يتحمل، أما إذا باع قبل بدو الصلاح سيدخلون فيه مسائل شقاق والله المستعان. قال في السند المتصل حدثنا فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لا قل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، كانوا صحبة، كانوا صحبة بمعنى يعني الكلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشدهم تواضعا. انظر يأتي إلى أبي بكر إلى بيته وهو الرسول صلى الله عليه وسلم في كل يوم إما صباح وإما مساء، هذه أعظم صحبة في التاريخ، أعظم صداقة وأعظم صحبة. لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبي بكر خليلا، فما أسوأ عقول الرافضة حيث يذهبون إلى بغض أبي بكر. هذه من الأدلة على فساد عقولهم، يعني لا يعقل أن رجل أنت وهو أصحاب 23 سنة مخرجكم ومدخلكم سفركم وحضركم أكلكم وشربكم في الغالب شيء واحد، وفي الأخير تقول فلان أتقى خلق الله وفلان أسوأ خلق الله، هذا ما يستقيم، هذا لا يستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أتقى خلق الله، وأبو بكر رضي الله عنه أتقى هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأرواح جلد مجندة، ما جمع الله بين روح أبي بكر وروح عمر وروح عمر وقبل ذلك بين روح أبي بكر وروح رسول بين روح رسول الله صلى الله عليه وسلم وروح أبي بكر إلا لما في أبي بكر من الخير والمحبة والبذل والعطاء والكرم والجود. يعني انظر النبي صلى الله عليه وسلم ترك بيت الأعمام وبيت القريب والبعيد عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال فلما أذن له في الخروج إلى المدينة، أذن الله له في الهجرة، لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، يعني تفاجأوا أن أتاهم ظهر في غير الوقت المعتاد، كان يأتي إما الصباح إما المساء، ذاك اليوم أتى الظهر. فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. كانوا أذكياء، أصحاب فطنة، أصحاب عقول سليمة، فطر مستقيمة. فلما دخل عليه قال لأبي بكر أخرج من عندك من عندك، أخرج من عندك. قال يا رسول الله إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء، ومثلهما يكتم السر، هذا في ذاك الزمن، أما الآن إلا من رحم الله، كدك تعطي السر عند المرأة وتقول لا شوفي هذا سر، أما بعض ظهور الواتسابات اللهم بارك أن تقول هذا سر وربما تغمض عينك إلا وهي تكتب، ما تنتظر حتى تنتهي إلا من رحم الله، الله يهدي الجميع. فالشاهد أن كثير من النساء بل والرجال لا يكتمون الأسرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تخرج عائشة وأسماء حتى يبقى الحديث بين اثنين، كل سر جاوز الاثنين شاع، كل علم ليس في القرطاس ضاع. قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج للهجرة؟ قال الصحبة يا رسول الله، لأن أبو بكر كان يريد يهاجر قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء، ثم بعد ذلك قال الصحبة أرافقك. قال الصحبة قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما. قال قد أخذتها بالثمن، يعني لم يأخذها هبة أو هدية، وإنما أخذها شراء، فهي في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن لحقها الهلكة أو أي شيء يتحملها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ساق المصنف الحديث من أجله. إلى هنا بارك الله فيكم.